قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
هذا كما سبق معنا في حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه فيه سرد الصوم، يعني صوم الدهر. وصوم الدهر كما قلنا جائز، لكن بشرط أن يفطر الأيام الخمسة، أن يفطر الأيام الخمسة وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وهي أيام التشريق الأول والثاني والثالث بعد الإيه؟ بعد عيد الأضحى. فإذا أفطر هذا وصام الباقي فلا ضير فيه، هو جائز، لكن أيضا بشرطين: الشرط الأول ألا يضر ببدنه، والشرط الثاني ألا يرتكب به محرما وألا يقع به في تفويت واجب، فلا يفوت واجبا عليه ولا إيه ولا يرتكب محرما بذلك. وكذلك هذا الحديث فيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الأيام الثلاثة إما مطلقة وإما محددة. ورد في الشرع في غرة الشهر، يعني في أوله، وورد في الشرع في منتصف الشهر وهي الأيام البيض 12 و13 و14 أو 13 و14 و15 قولان، وإما الأيام السود اللي هي الأيام التي يختم بها الشهر ثلاثة أيام في نهاية الشهر، وإما مطلقة وإما مطلقة من غير تعيين، فيصوم أي ثلاثة أيام. فإذا صام الأعلى والأولى هي الأيام البيض والتي تليها أول الشهر، والتي تلي ذلك سرر الشهر وهو ختام الشهر، والذي يلي ذلك في المرتبة الرابعة هو صوم أي ثلاثة أيام، صامها متوالية أو صامها منفردة لا مشكلة في ذلك. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حض النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل في كثير من الأحاديث، منه حديث لأبو ذر وحديث لأبو هريرة وحديث لأبو الدرداء، يقول كل واحد منهم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكذا، ثلاثة أشياء منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا الحديث فيه أن أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى هو صيام داود، وكان داود صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما، وقد رشح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيام لعبد الله بن عمرو بن العاص على صيام الأيام كلها، وقال هو أفضل. تخيل شخص يصوم الأيام كلها وشخص يصوم يوما ويفطر يوما، فيكون الذي يصوم الأيام كلها في المرتبة الثانية، ويكون الذي يصوم يوما ويفطر يوما في المرتبة الأولى، الأقل في المرتبة الأولى. لماذا؟ لثلاثة أسباب: أنها سنة نبي اختيار داود وترشيح محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. والثانية أنه أخبر أنه أحب إلى الله، والأحب إلى الله أولى من اختياري ومحبتي لنفسي. والشيء الثالث أنه أعون على المداومة. فعبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته لم يكن يقدر على ما كان يفعله، وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نزيد على ذلك بعض الأسباب التي أبداها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في بعض الأحاديث قال صم صيام داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني يدخل الحرب فيكون إيه؟ قويا شديدا. وهذا يمكن أن يقوم به من يصوم يوم ويفطر يوم، بخلاف الذي يصوم كل يوم، فالذي يصوم كل يوم يضعف. وأيضا من ناحية المعنى فيها فائدة، وهي أن الذي يصوم كل يوم لا يكاد يشعر بالصيام، بعد ذلك يصير الصيام له إيه؟ عادة. أما الذي يصوم يوما ويفطر يوما فهو يتذوق طعم الطعام ويبدأ إيه؟ يشتاق الطعام، فيمنع نفسه ويلجأ إلى الصيام. وهذا الإيثار أحب إلى الله تبارك وتعالى من تعود الصيام بإيه؟ بنوع من أنواع البديهة، أو ربما نقول نوع من أنواع اللامبالاة، أنه يصوم يوما كل يوم فكأنه لم يعد يشعر بالإيه؟ يشعر بالجوع أصلا، ولا يتكلف لهذه المسألة. وأما الذي يصوم يوما ويفطر يوما فعنده نوع من أنواع المجاهدة، نوع من أنواع المجاهدة ونوع من أنواع المصابرة، نفسه تدعوه إلى الطعام وهو يدعوها إلى الإيه؟ إلى الصيام. فهذا من أسباب الصيام كذلك. ونلاحظ هنا أنه قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، يعني نصف الإيه؟ الأول، ويقوم ثلثه، يعني الثلث الذي بعد النصف، وينام سدسه اللي هو تكملة الإيه؟ تكملة النصف. طب لماذا ينام السدس الأخير؟ أي ليقوى فيقوم في صلاة الفجر مثلا كأنه إيه؟ كأنه ما كان نائما. ففي هذا الوقت يستعين به على النهار بحيث يستطيع القيام بوقته في النهار. وهنا ذكر النصف والثلث والسدس، ويمكن إدراك ذلك كما قلنا بأن يقسم الوقت بين المغرب والفجر، بين المغرب والفجر الصادق اللي هو نصلي فيه، الوقت كله يقسمه على اثنين فيطلع له النصف، ويقسمه على ثلاثة فيطلع له الثلث، ويقسمه على ستة فيطلع له الإيه؟ فيطلع له السدس. ومعنى ذلك أن الصلاة في هذا الوقت أفضل من الصلاة في أول الليل، وأفضل من الصلاة في الوقت المتصل بالإيه؟ بالفجر. وأن الإنسان يخلط نوما بصوم أفضل من الذي يصوم دائما أو الذي ينام دائما. وقد قال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه كيف تفعل في ليلتك؟ فقال أنام نصف الليل وأقوم نصف الليل، ويعني كأنه قال أتحسر على أني لا أستطيع الإيه؟ القيام في الليل كله. فقال معاذ وأنا أقوم نصف الليل وأنام نصف الليل وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب نومته لماذا؟ لأنه يستعين بها على قيام الليل وكذلك على قضاء مصالح النهار. فالإنسان يتعود هذا أن يحتسب في أفعاله المباحة، فمثلا في مسألة الطعام والشراب يأكل ليتقوى على طاعة الله، في مسألة المشي والرياضة لينشط لطاعة الله، في مسألة التعلم حتى ولو كان علما دنيويا، طب وهندسة ومساحة وكذا ورياضة وإنجليزي، لينفع بذلك المسلمين بوجه من الوجوه. يجامع زوجته ويجامع في نية أن يعف نفسه وأن يعف زوجته وأن يرزقه الله تبارك وتعالى بولد يكون هذا الولد صالحا يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله ويكون نافعا لدين الله. وهكذا يجمع إيه؟ يجمع نيات صالحة في أعمال المباحات، فهذا باب من أبواب الدرجات والخيرات الكثيرة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم، هذا فيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وفيه كذلك استحباب ركعتي الضحى، وأقل الضحى 2 ركعات وأكثر الضحى لا عدد له، لكن ورد أن بعض العلماء سمى 8 وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وبعضهم سمى 12 من أجل أن يدخل في حديث أم حبيبة من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث المطلق الذي ليس فيه تعداد هذه الأيام. وأن أوتر قبل أن أنام، وهذه 3 كلها متأكدات، فصيام 3 أيام من كل شهر سنة مؤكدة، وركعتي الضحى سنة مؤكدة، والوتر قبل النوم سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء بوجوبه وإن قلنا إن ذلك مردود.
نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة.
الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
نعم، هذان الحديثان فيهما فوائد، منها النهي عن صوم يوم الجمعة بمفرده، ويوم الجمعة يوم عيد، يوم أكل وشرب، يوم فيه طاعات عظيمة ينبغي على الإنسان أن يتأهل لها ويتأهب لها، يعني يستعد لها، فيه من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس فيه طاعات، يبدأ طلوع الفجر بأنه يقعد جلسة الصباح، ثم له أن يستمر على ذلك كما قلنا في 6 ساعات من الفجر إلى الرواح، ثم بعد ذلك يحضر صلاة الجمعة، وفيها قبل الجمعة نوافل كثيرة، يستطيع أن يصلي الإشراق ويصلي الضحى ويصلي الصلاة التي يركع فيها كثيرا إلى أن يصعد الإمام المنبر، ويحضر الخطبة ويحضر الصلاة، وبعد ذلك يختم اليوم بالجلسة بين العصر إلى المغرب. فلما كانت هذه الوظائف الكثيرة استحب للمرء أن يعمل أن يفطر ليتقوى ليفعلها، وهذا شبيه بيوم عرفة، يوم عرفة، ففي يوم عرفة كذلك يكره الصيام لغير، يكره الصيام للحاج، يكره الصيام للحاج، لأن الحاج مشغول مشغول بالذكر ومشغول بالدعاء ومشغول بالاستغفار ومشغول بالمناجاة، فاليوم يوم مليء بأعمال كثيرة، فإذا صامه لا شك سيقعد به الضعف نتيجة الصوم عن هذا كله. فعلة النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم عيد وطعام وشراب، فلا ينبغي صيامه، وهو كذلك يوم دعاء وذكر ووظائف يستحب الفطر ليكون أعوان له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها وتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهذا كما قلنا نظير يوم يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، فإن السنة فيه أن يفطر الحاج لأجل هذه الحكمة. كذلك فيه التنبيه على أن من أراد أن يصوم فليصم يوما قبله أو يوما أو يوما بعده، لا يفرده بصيام. طب لماذا ذلك؟ كأنه يقول له: إذا أبيت إلا الفطرة، فمعنى ذلك أنك ستقصر في بعض الوظائف، فأضف إلى ذلك يوما آخر من أجل أن يعوض الوظائف التي يمكن أن تقصر فيها، فأضاف له يوما قبلها أو يوما أو يوما بعدها. وسواء كانت هذه هي العلة أم لم تكن هي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وأرشد من يصوم، من يريد أن يصوم، بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم الصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويستوي في ذلك كل الصوم، صامهما تطوعا أو صامهما فريضة، صامهما عن نذر أو صامهما عن كفارة، بأي شكل من الأشكال. بل الشرع أجاز للمتمتع والقارن، المتمتع والقارن أجاز لهما أن يصوما يوم التشريق، الأيام الثلاثة في التشريق، لكنه لم يجز لهما أن يصوما يوم الإيه؟ يوم العيد. بنا عندي الآن الأيام التي يحرم صومها كم؟ 5 أيام، تنقسم إلى قسمين، يومان هما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان لا يحل صومهما بحال من الأحوال. وثلاثة أيام هي أيام التشريق، يوم 11 و12 و13 من إيه؟ من ذي الحجة، اللي هو تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم فين؟ في العيد. هذه الأيام التشريق الثلاثة لا يحل صومها إلا للمتمتع والإيه؟ والقارن، اللي هو عمل عمرة في أشهر الحج وانتظر حتى دخل مثلا يوم الثامن وأحرم بالحج، فيكون قد تمتع بعمل عمرة وبعمل حج، فهذا اسم متمتع. والآخر القارن الذي نوى عمرة وحجة معا، يعني في نفس الأعمال، يطوف لهما طوافا واحدة ويسعى لهما سعيا واحدة وهكذا، فأدخل العمرة في الحج وأدخل الحج في العمرة، فهذا اسمه إيه؟ قارن. هذا عليه فدية. ما هي فديته؟ إما أن يذبح ذبيحة، وإما أن يطعم طعاما، وإما أن يذبح ذبيحة أو يصوم 10 أيام أو يطعم مكان هذه الأيام. فيصوم 10 أيام، صيام 10 أيام متى يصومها؟ عنده، كما قال القرآن، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. طبعا كلمة رجعتم تحتمل احتمالين، إذا رجعتم إلى بيوتكم ولا يعني أوطانكم بلادكم، ولا إذا رجعتم يعني من عرفات والمزدلفة ومنى وكذا ورجعتم إلى مكة، هذا أو هذا، مذهبان للعلماء، لكن القصد أنه يصوم 3 أيام في الحج. أفضل أيامه التي يصومها هو يوم 7 ويوم 8 ويوم 9. يوم 7 و8 و9 يعني إمتى؟ ها؟ ذي الحجة، قبل عرفة، تمام؟ عرفة منها قبل العيد. فإذا لم يدركها يصوم له أن يصوم 3 أيام اللي هي أيام التشريق. أما يوم العيد فلم يحل إيه؟ لم يحل صومهما بحال من الأحوال. وهذا كله إجماع من الأئمة لا نزاع فيه. ولو نذر صيام يوم بعينه، مثلا أنا هصوم يوم الاثنين، فالاثنين ده ممكن يطلع 9 من ذي الحجة وممكن يطلع 10 من ذي الحجة، فطلع 10 من ذي الحجة وكان نذره، فوافق ذلك يوم الأضحى أو يوم الفطر، أجمعوا أنه لا يحل له أن يصومهما، حتى لو عن نذر، حتى لو عن نذر، لا يصوم يوم العيد بحال من الأحوال. وهل تلزمه، أيوه، هل يلزمه القضاء؟ لا، لا يجب القضاء. لماذا؟ لأن النهي يقتضي التحريم، والتحريم كما يقول العلماء، التحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفساد. فمعنى ذلك أنه نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالقضاء، القضاء الذي يريد أن يقضيه لا يجب إلا بأمر جديد، ولا يوجد أمر جديد في مسألة قضاء نزل لصوم محرم أصلا. طيب إذا نذر صومهما متعمدا لعينهما هذا لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، يعني نذر أن يصوم يوم عيد الفطر هكذا، هل ينعقد نذره؟ لا، لا ينعقد نذره. هل يلزمه قضاء؟ لا يلزمه قضاء، لكن لا شك أنه يأسم بهذا العمل، وهو نذر معصية الله، نذر معصية الله، فإنه لا يتقرب إلى الله بما نهى الله عنه فضلا عن ما حرمه الله تبارك وتعالى، يعني أن يكون النهي نهي تحريم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
هذا فيه تحريم صوم يومي الفطر والأضحى، وفيه كذلك التنبيه على أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو اشتمال الصماء، يعني أن يلبس الإنسان ثوبا يلف نفسه به، لا يترك لنفسه مجالا ليد تخرج من هنا أو من هنا، فكهيئة ما يفعل بعض الناس في الإيه؟ في البرد، يدخل يده من داخل العباءة ويلف نفسه بالعباءة ويرفع يده من تحت الإيه؟ من تحت العباءة، لا، هذا مكروه. وكذلك أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، يعني هو عليه ثوب واحد، وليكن مثلا القميص، الجلبية، العباية، ويحتبي بمعنى يرفع قدميه. ما معنى أن يرفع قدميه؟ أن تظهر عورته، فهذا أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، يعني بعد أداء الصبح وبعد أداء العصر، هذان وقتان من أوقات الكراهة المتعلقة بفعل الصلاة، متعلقة بفعل العبد، ليس لها علاقة بالإيه؟ بالزمن. احنا قلنا المتعلق بالزمن وقت طلوع الشمس، وقت استواء الشمس، وقت غروب الشمس، ثم يضاف عليها هذان الوقتان، وهو إيه؟ وهو بعد أداء صلاة الصبح وبعد أداء صلاة الإيه؟ صلاة العصر. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هنا في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم المطلق، على الصوم المطلق في كل موطن، حتى في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحرص على هذا الصوم، الصوم المطلق، بأن يصوم أياما وإن لم يعين الشرع صومها. ولا ريب أن هذا نوع من أنواع التنافس يأتي بعد السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، فبعد ما ينتهي الإنسان في الأسبوع من الاثنين والخميس، وفي الشهر من 3 أيام، وفي السنة من الأيام التي فيها الصيام، مثل 6 من شوال، ومثل 10 من ذي الحجة، ومثل يوم عاشوراء ويوم عرفة، هذه كلها متأكدات. فإذا كان يحافظ عليها يبدأ ينافس بقى في الإيه؟ في الصوم المطلق ويصوم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعده أنه إذا صام يوما واحدا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 خريفة 70 سنة، لأن الخريف لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، فكأنه قال 70 سنة.